بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الدائم على عدائهم اجمعين. اللهم يا امير المؤمنين. العبارة كانت هكذا: في اعتراض الفخر الرازي كان ثم قال: وإن سلمنا سلمنا أنه المقارنة بين الصورتين المعقولتين العرضيتين، سلمنا أنه لا يمكن أن تكون أحداهما عاقلة وقابلة لأخرى، فهذه المقارنة الموجودة لا تكفي بين المجردين، لا تكفي بمفردها لتحقق العقلية والإدراك، لأنها مقارنة بين حالين. فهذا اعتراف إذا من الماتن بلزوم شيء وراء ذلك، وهو مثلا قيام أحد المجردين بنفسه، لكي يمكن حينئذ كون أحد المجردين عاقل للآخر. فإذا صرفوا إثبات المقارنة بين حالين، بين مجردين حالين في مجرد ثالث، لا يدل على أن المقارنة بين مجرد قائم بنفسه مع مجرد آخر ممكنة، لأن هي مقارنة من حصة من نوع آخر، من نوع آخر ثالث، ولم يدلل عليها الماجد فيما سبق. وهذا هو الذي كرر الرازي، يقول كررنا الإشكال عليه، بأنه إثبات مقارنة من نوع معين، من نمط معين، لا يدل على ولا يبرهن على إمكان المقارنة من نمط آخر. قال: ثم قال: وإن سلمنا أنه ليست أحد المجردات المعقولة العرضيتين عاقل الأخرى، هاتان صورتان مجردتان غير مدركة أحدهما الأخرى، لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها، وهي مقارنة الحال للمحل، ومقارنة الصورة للحال معها، ومقارنة الحالين يسمونها مقارنة ثانية، غير المقارنة الثالثة، وهي ماذا؟ مقارنة الحال، مقارنتها للحال فيها، يعني غير مقارنة المحل للحال، لأن مقارنة المحل للحال هي مقارنة إدراكية من المحل للحال، أما مقارنة الحال في المحل ليست مقارنة إدراكية، الحال لا يدرك المحل، المحل يدركه، ومقارنة الحالين ليست بينهما أحد إدراك من أحدهما للآخر.
ليش ما يكون الحال مدرك للمحل؟
لأنه هو حال في المحل فما يدركه، لأنه ليس قائم بنفسه، هو ليس الوجود لنفسه، وهل إدراك صفة مثلا للشيء بعد وجوده في نفسه، هذا الوجود ليس له، فحال في غيره، وجود لغيره، نعت لغيره لا له، ففقط ماهيته موجودة. فإذا ثلاث مقارنات موجودة في البين، لكن ذلك اعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير مقارنتها للحال فيها، لأن الأولين حاصلان والثالث ممتنع، الثالث ما موجود. وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقضيان، يعني إثبات المقارنتين الأوليتين لا بين مجردين من ذاك النمط لا يقضيان كون المقارن عاقلا، ولا يلزم صحتهما، صحة تلك المقارنتين، صحة القسم الثالث، صحة القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا. يجيب الخارج بأنه المقارنات الثلاث ها هناك ما هي نوعية، إذن كلية بينهما، وهي الجهة العامة طبيعية المقارنة، كلية المقارنة إذا ممكنة. أما خصوصية المقارنة نعم لابد من تدليل عليها بشيء زائد، ها هنا دلل عليها بشيء زائد. فإذا هو استدل بالمقارنة الحال للمحل أو الحالين في محل، استدل على المقارنة بين المحل والحال للمقارنة الثالثة، استدل على الجزء المشترك تارة وعلى الجزء المختص تارة أخرى، أي استدل على طبيعية المقارنة ما هي ممكن الجنسية. وأما الخصوصية النوعية للمقارنة الثالثة فاستدل لها بشيء آخر، وهو ماذا؟ وهو أنه طبيعي، إذا كانت طبيعية المقارنة موجودة ممكنة بين أيضا الجوهر القائم بنفسه المجرد مع العرض العقلي، فهذه المقارنة والارتباط اللي هي بالمعنى الجنسي لا يمكن أن تتصور حينئذ، إذا كانت هي ممكنة في نفسها لا يمكن أن تتصور إلا بمعنى إحاطة هذا الجوهر بذاك وإدراكه له لذلك العرض وتقوم العرض به، فمحيط به ومدرك له. فهو استدل على الجزء المشترك بالمقارنة من النمطين الآخرين، على الجزء المشترك، على الجهة المشتركة بين المقارنات الثلاث، وهي طبيعة النوعية المقارنة أن المجردات لا حجاب بينها. إذا وأما استدلاله على الجزء المشترك وهو إحاطة أحدهما بالآخر، هذا بيستدل عليه بطبيعة أن الجوهر قائم بنفسه، إذا حل فيه شيء آخر فهو محيط به بالإحاطة الإدراك. والجواب أنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحة الثالث بكله يعني، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة التي هي معنى يشترك الجميع، جميع الأنواع الثلاثة فيه، التي هي معنى يشترك الجميع فيه فقط. عندكم
يعني
استدل على الجهة المشتركة فقط، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة فقط، أما الجزء المشترك ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصح مقارنتهما في محل يقومان به، إن كان قائما بنفسه كان عاقلا للآخر، وذلك لحصول الآخر فيه. فحصول الآخر فيه ومعناه في المجردات هو معنى إحاطة المحل الحال، فاستدل على الجزء المشترك من القسم الثالث بالقسم الأولين، ما هي أن طبيعة عدم الغشاوة وعدم الحجاب في المجردات موجودة، ثم بعد ذلك وعلى الجزء الخاص به بالفرد استدل عليه بطبيعة ذاتية تقوم العرض بالجوهر والمجرة وإحاطة الجوهر به، وإلى ذلك أشار بقوله لكن المعنى الذي كلامنا فيه جوهر مستقل بقوامه على حسب المفهوم، فاستدل هذه الخصوصية. واعلم أنه ها هنا دفع دخل مقدر يريد يذكر الشارح ذكرناه، وهو أنه لم يحكم بامتناع القبر، يعني لا يريد أن يقول كل ما لم يكن قائم بنفسه فلا يدرك، بل يريد أن يقول كل ما لم يكن قائم بنفسه فليس من الضروري أو في إثبات لكونه مدرك لغيره، لكي لا يتأتى النقص في القوى المدركة الحيوانية بناء على ما نشع فيها أنها ليست جوهر وإنما أعراض للنفس الناطقة العقلية. وعلم أنه لم يحكم بامتناع القبول على كل ما لا يكون مستقلا مطلقا، ما حكم بالامتناع، بل حكم بذلك على أحد الشيئين لا اختصاص له بالقابلية ولا الآخر بالمقبولية، يعني بل حكم بالامتناع مثلا على أحد الشيئين اللذين لا موجب للاختصاص لأحدهما كون قابل ومدرك والآخر كون مدرك ومقبول، وإلا فالقوى الحيوانية عنده عند الماتن مدركة لما يحل معها في محلها. هذا جواب الخارج، لكن ذكرنا أنه الجواب المتين على مباني المشاة، يعني لو بني على مباني المشاة أن القوى المدركة الحيوانية ليست جواهر وجوهر تشكيكي مشتد، لكان الجواب السليم هو ما ذكر في المحاكمات اللي هو في هامش هذه الطبعة، وهو أنه القوى الحيوانية المدركة ولو بني على أنها أعراض لكن وجودها لنفسها، مثل وجود البياض في الخارج لنفسه، وجود له، لكن وإن كان وجوده لغيره، لكن وجوده وجود ماهيته لا مثل الصور العلمية التي وجودها علمي، أصلا وجودها ليس لها، ليس وجودها وجود ماهياتها، بل وجود العلم، وهي قلنا متقررة أو متحققة بتحقق حكائي لا تحقق وجودي، كما في مبحث الوجود. جواب هو هذا من الألغاز الفلسفية والعرفانية اللي يذكرها سر الخليقة هناك، ركزنا عليه بشكل كثير في بحث الوجود في الموضوع، كثير ركزنا عليه حتى الروايات والنقاط. نعم هاي على تحدي. واعترض أيضا على قوله، على اعتراض ذات الفخر الرازي، واعترض أيضا على قوله كان له بالإمكان جعله متصورا، أي الجوهر الصورة المعقولة القائمة بنفسها وهي معقول عاقل، كان له بالإمكان جعله متصورا، أي بالإمكان جعله عاقلا، بأنه اعتراف يشكل على الماتن بأنه اعتراف بأن تصور العاقل المعقول أمر وراء المقارنة، مع أن مقارنة موجودة، مع ذلك لم يحكم الماتن بضرورة التعقل، قال بإمكان التعقل. فإذا الموجد للتعقل الوجود يساوق الضرورة، والإمكان عدم الضرورة الفقد، فإذا هو يسلم الماتن ويدعي بأن المقارنة لا تحقق الضرورة، أي لا تحقق الإيجاد، إيجاد التعقل، فإذا التعقل أمر وراء المقارنة. هذا إشكال الفخر الرازي. يجيب الخواجة بماذا؟ يجيب الخواجة بأنه تعبر الشيخ بالإمكان لكي يشمل المقارنة لما إذا كانت المقارنة مقارنة الصورة الحسية أو وهمية أو خيالية للعقل، باعتبار القوى التي ما دون العقل من خوادم العقل حين ذاك، لكن العقل يكون عقلا هيولانيا بلحاظ الصورة، فإذا جردت هذه الصورة إلى مراتب أعلى حينئذ يكون العقل عقلا بالملكة. فمن هذه الجهة حكم عليه بالإمكان، أنه إمكان يشمل الضرورة فيما إذا كان عقلا بالملكة، ويشمل فيما إذا كان عقلا هيولانيا. والجواب أن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه كالعقل الهيولاني غير مجرد، هذا غير مجرد وصف للمعنى المعقول، هذا المعنى المعقول الذي يقارن الجوهر المستقل بقوانين كالعقل هيولاني، هذا المعنى المعقول غير مجرد، بل يعني صورة حسية أو وهمية أو خيالية، بل مع الغواش الغريبة، ثم أنه هذا المعنى المعقول يصير مجردا بحسب إعدادات ما لذلك الجوهر بتجرده عقلا بالملكة، يعني عندما يتجرد العقل الهيولاني لعقل الملكة يجرد حينئذ المعنى المعقول على غواش غريبة فيدركه، وإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص، يعني حينما يكون صورة حسية مع الغواشي يكون إدراك العقل الهيولاني تلك الصورة إمكان بالخاص، يعني غير ضروري أحد الجانبين للعدم ولا الوجود. فحكم الشيخ بالإمكان العام لتكون هذه الصورة أيضا داخلة فيما إذا كان إدراك بالقوة القريبة للعقل الهيولاني، ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة، وإلا إذا كانت مقارنة مجرد عقلي لمجرد عقلي فلا بد حينئذ من المقارنة مع كونه جوهر مستقل، بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشي للمقارنة المجردة، المقارنة مع الغواشي غير المقارنة مع غير الغواشي، يعني تلك المقارنة مقارنة الحاس المحسوس، مقارنة المثالي للمثالي، البرزخي للبرزخي، لا مقارنة درجة الوجود العقلي للعقلي، يعني بأخذ تلك المقارنة مقارنة المثال لا مقارنة العقلي. الفصل 21 21. نعم، وهم تنبيه يعني بين 21 يكون يطرح في ربما هذا الفصل يكون نهاية بحث هذا، ومع فصل لاحق مختصر نهاية بحث القوى الإدراكية في النفس، ثم يبدأ فيما بعد ذلك في القوى المحركة للنفس، القوى العمالة، ثم يعود مرة أخرى ويذهب إلى بحث القوى، كيفية القوى العمالة في النفس الإنسانية الجزئية، ثم بعد ذلك يذهب إلى كيفية القوى العمالة في النفس الكلية، الملائكة المدبرات وكيفية على حالها. ها هناك من صياع القوى العمالة في النفس الكلية للقوى الإدراكية، ويختم به مبحث النفس تماما. أما هذا الفصل على حال له من تتمات بحث القوى الإدراكية في النفس، يذكر فيه توهم أو توهم وتساؤل وتشكيك وترديد فيدفع. هذا التوهم والترديد ما هو؟ هذا التوهم والترديد هكذا يقول أنك أيها الماتن غاية ما أثبت ماذا؟ أنه ممكن المقارنة بين المجردين في حالة كونهما عرضيين، إلى عرضيين حالين في مجرد ثالث. وأما هذين المجردين لو كان أحدهما جوهر مستقل بذاته لما كان من المحتمل أن يتقارن، لأنه لعل المقارنة مشروطة بين هذين المجردين. ما هي فرضا؟ ما هي ماذا؟ ما هي ألف ومعيا هي باء العقلية؟ ما هي ألف مع ما هي باء؟ ممكن المقارنة بينهما كمجردين فيما إذا كان عرضيين لمجرد ثالث جوهري وهو جيم. وأما ألف فيما لو تحقق بوجوده الجوهري فلا تمكن المقارنة بين ألف وباء. لما؟ لأن المقارنة بين ما هي ألف وباء لعلها مشروطة بكونهما للغير، هذا احتمال أول. أو احتمال ثاني أنه ألف إذا كان قائما بوجود نفسه الجوهري قد يكون وجوده الجوهري التشخصي يتشخص بوجوده، يكون نفس وجود التشخصي وشخصية وجوده مانعة عن مقارنته لمجرد الآخر اللي هو باء. فحينئذ فهناك احتمالين لم تدفعهما أنت أيها الماتن. الاحتمال الأول ماذا؟ أنه لعل المقارنة بين ألف وباء تكون مقارنة مشروطة بكونهما عرضيين، وأما إذا وجد أحدهما بوجوده الجوهري فلا يكون يمكن أن يكون واجدا لذلك الشرط، أو ربما يكون بعبارة أخرى احتمال الثاني أن يكون واجدا لمانع عن تقارنه مع الماهية العرضية الأخرى باء. هذا الوجود ماهية ألف إذا كان موجود وجود جوهري، فإذا احتمال مانع عند وجوده بتشخصه، أو احتمال فقده للشرط وهو الشرط متوفر فقط في صورة كون كل منهم عربي، فلم تدفع هذين الاحتمالين. فيبدأ يشقق شقوق الماتن ويذكر شقشق ويثبت بأن هذه الشقوق عدة منها باطل، فيتعين فقط شق واحد بأنه إذا اقترنت ما هي ألف مع ما هي باء فإنما يكون إمكان الاقتران وليس إلا للاستعداد الذاتي لما هي ألف العقلية، أنها من ذاتها مستعدة لأن تقارن وأن لا تحجب عن ما هي باء العقلية. أما الشقوق بينها كذا، يقول بأن ما هي الأولى المعقول الأول أو ألف عندما تقارن ما هي باء المعقولة، هذه المقارنة صفة، عدم الحجاب بينهما ووصول إحداهما الأخرى وهذه المقارنة العقلية والتجردية صفة بلا شك صفة لكل منهم، هي صفة تقع لكل منهما، صفة عرضية أو صفة الاتحاد يتصف كل منهما بها بها بهذه الصفة. هذه الصفة كما هو محقق عقليا في كل درجات الوجود المادي أو العقلي أو المجرد، لابد من استعداد معين في الموصوف لأن يتصف بالصفة، لابد من استعداد، وإلا إذا لم يكن الموصوف مستعد لأن يتصف بالصفة فممتنع الصفة أن يتصف بها. هذا الاستعداد طبعا في الماديات استعداد، إمكان استعدادي اللي هو مادي، وفي العقليات استعداد ليس استعداد الإمكان الاستعدادي وإنما الإمكان الماهوي يسمى. لو لم يكن ممكن أن يتصف به لما اتصف به بالفعل. مثلا في العقليات شيء عقلي مجرد يتصف بشيء آخر بصفة، لو لم يكن ممكن أن يتصف بتلك الصفة لما اتصف به، شيء طبيعي واضح وبديهي. الإمكان أن يتصف يقال له في البحث الفلسفي استعداد، غاية الأمر هذا استعداد ماهوي، إمكان ماهوي. أما في الاستعداد في الماديات يكون لابد من استعداد خارجي كعرض القوى القريبة، وهذا شرف العقليات على الماديات، إن العقليات لا تحتاج إلى مادة وتهيئة وإعداد أرضي، صرف الإمكان الماهوي يحقق قابليتها لإفادة الكمالات من الباري. أيا ما كان، فحينئذ يقول الماتن بأن هذه الصورة المعقولة ألف مع الصورة المعقولة باء، الاستعداد أي الإمكان الماهوي، هل الاستعداد هو من ذاتها أي قشق أول أو لا من ذاتها، بل بسبب كونها حالة في ماذا حالة في شيء آخر. فإذا شقين، أما الشق الأول فإذا كان من ذاتها فالشيء الذي هو من ذات الشيء لا يتخلف عن الشيء ولا ينفك عن الشيء، سواء كان حال في غيره أو قائم بوجود نفسه. فإذا كان قائم بوجود نفسه الفرض أنه له استعداد أن يقتنع مع ماهية العرضية لباء العقلية مع المعنى المعقول العرضي لباء، فإذا هو من ذاته يستعد. إذن هذا هو المطلوب إثباته، أنه إذن مجرد المقارنة إذا كانت استعداد المقارنة من ذات ماهية ألف، فحين ندل من ذات ماهية ألف سواء كانت حالة في غيرها أو قائمة بوجود نفسها، فالتشكيك يندفع، يسقط التشكيك. وإن كان الاستعداد تحتمل أنت لابد أنه يكون بسبب لا ماهية، بسبب غير ناشئ من ماهية ألف، بل ناشئ مثلا من حلول ماهية ألف في جيم، لأن ماهية ألف حلت في جيم الجوهري العقلي مع ماهية باء العرضية، فحينئذ اقترن وصار لا حجاب واقترن المقارنة تجردية مع باء. إن كان احتمالك هذا فحينئذ نسائلك أيضا، هل الاستعداد الإمكاني لماهية ألف مع ماهية باء حصل عند اتصافه بالمقارنة، الاستعداد للمقارنة حصل عند المقارنة، أو الاستعداد للمقارنة حصل بعد المقارنة، أو الاستعداد للمقارنة حصل ماذا قبل المقارنة؟ لا يخلو عن هذه الشقوق الثلاثة. هنا هو القبلية الرتبية طبعا، القبلية الزمانية. فإن كان المقارنة حصلت، استعداد المقارنة حصل لماهية ألف عند المقارنة، هذا محال. لما؟ لأن استعداد للصفة يجب أن يتصف به الموصوف قبل الصفة، سواء استعداد عقلي بمعنى المكان الماهوي أو استعداد مادي. وإن كان الاستعداد يحصل بعد الصفة فهذا بعد أمحل. لما؟ لأن استعداد للشيء للصفة يحصل بعد الصفة، بعد حصول الصفة، لا يمكن، أصلا محال. وإن كان الاستعداد للصفة يحصل قبل المقارنة قبل الصفة. فنأتي مسائل أن هذه القبلية إذن ما هي تستعد لأن تقارن قبل حصول المقارنة. أليس الفرض أن هذه الماهية حتى وهي حالة في جيم مجردة عن كل شيء، مجردة عن المقدار والحس وكذا، هي فقط هي ونفسها، فمن أين حصل لها الاستعداد؟ وإن كانت حالة هي في جيم، لكن الفرض أنها من حيثية حلولها في جيم هي علم وليست معلوم، ولا كلامنا فيه، الكلام في هي كمعلوم فيما هي مجردة عن كل شيء. فمن أين الاستعداد؟ لابد يكون ناشئ من الذات، من حيث هي ذات، فيعود إلى القسم الأول. فهذا القسم الثالث من التقسيم الثاني، ثلاثة أقسام في القسم الثاني، يعود إلى القسم الأول المقابل لمقسم القسم الثاني. فإذن هذا هو المطلوب إثباته. الفخر الرازي طبعا اشتبه، سيأتي الآن في العبارة، أنه أراد يفسر لم يفرق مثل ما سبق نبه عليه خالد الصيدي الطوسي. الفخر الرازي ما ينبه بين مراد أو بين المراد من التعبير بالوجود الشخصي المراد منه الوجود الخارجي. هو يحمل الوجود الشخصي على ماذا؟ على حيثية وجود المعلومة الذهنية أو المعقولة الذهنية، من حيث وجوده في الذهن، من حيث وجوده في الذهن ليس بمعقول يكون علم. المعلومة الذهنية من حيث وجودها في الذهن هي ليست معلومة علم تكون. وجود العلم من حيث فيه حكاية عن شيء، ذاك الشيء تقرر له حكاية، تقرر حكائي، حينئذ تكون معلومة. فلا يفرق بين حكاية العلم وهو المعلوم وبين ماذا؟ وجود الحاكي. فالمعلومة الذهنية من حيث وجودها وتشخصها في الذهن يفكر التشخص، المراد عنده تشخص المعلومة في بلحظ وجود الذهن، تشخص المعلومة بلحظ وجود الذهن، حين يصير تعقل من حيث كونها عقلية أي تعقل وعلم، لا فحين ليست هي معقول. أما من حيث هي معقول فهي فقط التقرر الحكائي، مثل ما قلنا في المرآة، المرآة وجود النور فيها هذا ليس هو حكاية، إلا أن وجود النور حاكي لمحكي وهو ما يكون مقابلا للمرآة، مثل الشخص الواقف مقابل المرآة. فالشخص ليس هو وجود النور، النور هو الذي عكس صورة الشخص، لكن هل وجود النور هو صورة الشخص؟ لا، المحكي بحكاية وجود النور هو الشخص. فالإنسان إذا ما يفرق بين حيثية وجود النور الذي خاصيته الحكاية عن صورة الشخص، وبين صورة الشخص من حيث تقررها الحكاية فقط، ما ليه تقرر وجودي حقيقي، تقرر حكائي. اشتباه الفخر وهو عويصة الوجود الذهني كثير اطلبنا فيها في بحث المنظومة، وهي انه اذا افترضنا صور مرآة الان موجودة، زجاجة مرآتية، وحينئذ انعكس فيها صورة شخص واقف امامها، صورة الشخص الواقف امامها من الذي عكس صورته؟ ليس فقط المرآة، النور بعد الساطع، النور الساطع. ولذلك بالدقة الفيزيائية إذا تلاحظ أشعة موجودة تنعكس في المرآة وحينئذ فترجع قافلة، فيلاحظها الإنسان فيه شاهد صورته. وجود النور اللي هو ساطع وينعكس ويعود آئبا، هذا وجود النور ليس هو صورة الشخص الواقف أمام المرآة، بل النور خاصيته حكاية صورة الشخص. فالشخص كصورة الشخص، صورة الشخص الواقف أمام المرآة ليس لها تقرر وجود عيني
في المرآة،
وإنما الموجود بوجود عيني هو النور، النور الحسي، وإنما لها تقرر بثبوت حكائي لا بتقرر وجود عيني. الوجود العيني للنور خاصيته حكاية الصورة. فالصورة في أفق وفي التقرر الحكائي ثابتة، لا في التقرر العيني. التقرر الحكائي شنو حقيقته؟ أي لا زال من
يكون النور هو عين التقرر الصورة.
فالنور هو عين الصورة من جهة متحد معها، لكن هو غيرها باعتبار أيضا، هو غيرها
الموجود هو النور.
إيه باعتبار الموجود هو النور، الموجود هو وحده لا شريك له، لكن في عين ذلك الموجودات موجودة، مثلا التعبيرات هذه السقوط المقصود عليه تحال. اي فالفقر الرازي دائما ماذا موجودة حتى رواية عن من رضنا ان الله خلق المرأة واودع فيها اسرارا لكي تطلع فيها اسرارا، موجودة في عين الاخوة الرضا وفي التوحيد. المقصود عليه تحال هو هذه النكتة الجهة، وهي ماذا؟ وهي أنه الفخر الرازي يخلط بين التقرر الحكائي وتقرر الوجود العيني. فالعلم كذلك، العلم الذي في الذهن في النفس، العلم إذا كان وجوده وجود عرضي على النفس، وجود العلم وجود عيني، لكن وجود الصورة ليس وجود فهو يخلط دائما بين وجود الشخصي والتقرير الحكائي. لذا هنا في القسم الثالث في استدلال الماتن يقول بأن هذا الاستعداد الذي لابد أن يكون قبل اتصاف الصورة المعقولة ألف بالمقارنة مع باء